وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا ناخذ زيادة؟ نعم، طيب زيادة، خمس دقائق فقط، خمس دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبح الله ورب الشيخ. يقول السائل: هناك ما يسمى بالذهب الابيض، وهو عباره عن معدن الذهب المعروف، الا انه تضاف اليه مواد وتركيبات معينه تغيره تغييرا كليا. والسؤال: هل يعامل هذا المعدن المسمى بالذهب الأبيض معاملة الذهب المعروف من حيث وجود الزكاة فيه، ومن حيث تحريم نفسه على الرجال؟
ليس هناك ذهب أبيض. وفي الحديث المشهور عند الزفاف: ولولا الذهب الأحمر. فالذهب لا يكون إلا أحمر، وهذا الذهب الأبيض له اسم خاص، ما هو؟ البلاتين. فليس ذهبا، فلا زكاة فيه إلا ما أعد للتجارة، ولا يحرم على غزل قرصه إلا أن يكون ذلك من باب الإسراف أو من باب الإسراف أو من باب أن يتدين الإنسان من أجل أن يلبسه. فواحد فقير ما عنده مال، رأى رجلا غنيا عنده أموال الدنيا لبس بلاتين، وهذا الرجل الذي لابس بلاتين مثله في مستوى كلهم شباب، الرجل هذا غني جدا، يسهل عليه جدا ان يلبس البلاتين، والفقير ما عنده شيء. ذهب واستدان من شخص، الخاتم بلاتين كم قيمته؟ 10 ريالات، الاف. استدان ليلبس خاتم بلاتين مثل رفيق، مثل رفيقه. نقول هذا الثاني لبسك اياه حرام، والاول حلال، لان الاول لبس مثله وهذا ليس لبس مثله فيكون حراما. فصار لبس البلاتين حلال حلالا الا اذا كان اسرافا، او كان يقتضي أو يستلزم إشغال الذمة بالدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض الناس يكثر القول عن الشيء القديم عفى عليه الدهر، أو أكل عليه الدهر وشرب، فما حكم هذا القول؟
لا بأس به، لا بأس أن يكون هذا قديم عفى عليه الدهر. وأصل عفى بمعنى اندرس وزال أثره، ومعلوم أن الشيء مع تقادم عهده يعفو عليه الدهر. أما قوله أكل وشرب فهذا يسمى عند البلاغيين استعارة، وهي استعارة مكنية، لأنه قرب المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل والشرب.
سابقكم الله. يقول: هل يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة؟ هل يجوز للإنسان أن يسجد التلاوة بغير وضوء؟
نعم، إذا مرت بك آية سجدة فاسجد وأنت جالس، وإن قمت فلا بأس، واسجد إذا مررت بآية سجدة في أي وقت كان، في العصر، بعد الفجر، في الضحى، في أي وقت، لأن سجود التلاوة ليس عنه وقت نهي. وخذوا ضابطا مفيدا على القول الراجح، وهو أن كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نهي، كل صلاة لها سبب ليس عنها وقتها. ولهذا إذا دخلت المسجد العصر المسجد الحرام أو غيره تصلي ركعتين أو لا، لأن لها سبب. إذا تبت في أي وقت تصلي ركعتين الطواف لأن لها سببا. إذا توضأت تصلي ركعتين لأن لها سببا في أي وقت. نعم، آخر سؤال.
سألت الله يقول: رجل سائل ذهب إلى المستوصف في نهار رمضان فأخذ الطبيب منه كمية من الدم لغرض التحليل الطبي، فهل يخطر بهذا العمل؟
لا يخطر بهذا العمل. أخذ الدم للتحليل لا يخطر لأنه شيء يسير ولا يصح أن يقاس على الحجامة. الحجامة يسحب من المحجوم دم كثير يؤثر عليه، أما هذا فهو دم يسير لا يؤثر، وعلى هذا فلا يفطر. وخذوا أيها الطلبة، خذوا قاعدة مفيدة: الصيام لا يمكن أن يفسده، الصيام لا يمكن أن يفسده إلا إيش؟ إلا بدليل صحيح. لا يمكن أن يفسده إلا بدليل صحيح. أما إذا لم يكن دليل صحيح فإننا نقول الأصل الصحة.
الله
يسلمك. وينفعنا ذلك؟ ها؟ إذا ورا خلاص، إذا ورا خلاص. أنت؟ يلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول السائل: هل تجوز موعظة الناس عند القبر بعد الفراغ من دفن الميت؟
لا، لا اعلم في هذا السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما بلغني وفوق كل ذي علم عليم شيئان: الشيء الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى البقيع وهم يدخلون رجلا لكنهم لم يلحدوا له بعد، فجلس وجلس اصحابه حوله وجعل يحدثهم عن حال الانسان عند الموت وعن حاله اذا دفن، يعني كلام ادب. هذا واحد. الثاني انه كان ذات يوم على القبر وابنته تدفن، فقال: ما منكم من احد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، إذا كانت مقاعدنا مكتوبة أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كلام واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قوله حق وقوله حجة، استدل بالقرآن. سبحان الله، الرسول استدل بالقرآن. ماذا استدل؟ لماذا استدل؟ قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي بلغنا. واما ان يقف الانسان خطيبا فلا، لم يبلغني هذا. ومن كان عنده علم من ذلك فليقدمه الي، لكن لن يجد الى ذلك سبيلا. المواعظ والخطب محلها المساجد. المجتمعات الناس اذا طلبوا من الانسان ان يخطب فيه. وأما عند القبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسمع. ولا يخطب الناس ولا شيء. تقف على القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبت، اللهم ثبت. وإن شئت أكمل الآية: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثلاث مرات، وإنما قلت إنك تقوله ثلاث مرات لأن غالب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو ثلاثة، وإنها ليس عندي دليل، وكلمة استغفر وسأل التثبيت يصدق بواحدة، لكن نقول المقام مقام دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا غالبا يدعو ثلاثة ثم ينصرف هنا ويبقى الإنسان في قبره. من معه؟ من معه يا أخوان؟ عمله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله الذين هم أشد الناس شوقا إليه ورحمة به يرجعون، ويرجع ماله ويبقى عمله. أسأل الله أن يصلح لي ولكم العمل وأن يجعله أنيسنا في قبورنا. نعم.
سلامكم الله. يقول السائل: هل تجوز إجابة دعوة من علم أن غالب دخله من حرام؟
نعم، يجوز للإنسان إذا دعاه أخوه أن يجيب دعوته ولو كان معروفا بأن في ماله شيئا من الحرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، واليهود مال حلال من الحرام، يمكن فيه أهلال فيه حرام، لكن معروفين بأنهم يأخذون الربا ويأكلون السحر، ومع ذلك أجابهم سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا أو يعين من يتعامل بالربا فأجب، أجبه وكل منه. وفي هذه الحال يحسن أن تتكلم معه من موعدة حسنة، لكن لو لم تجب دعوته ربما تأخذه العند بالإثم ويبقى في مكانه ويقع في قلبه عداوة وبغضاء لك.
أسألك الله. يقول السائل: رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة
كنت أتوقع أن تولد علي مرادا، فأنت من كلامي يجوز إجابة دعوته أو لا؟ فأنت من كلامي أنه يجوز إجابة دعوته والأكل من ماله؟ طيب أتوقع إرادة. نقول: لو قلت أنك إذا لم تجب الدعوة صار ذلك سببا في إقلاعه عن المحرم، فهل الأحسن هنا أن تجيب أو لا تجيب؟
يا شلحة ألا تجيب؟ بارك الله فيك. نعم. يقول: رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه. رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه، فتلبس عنده حولا كاملا دون أن يسأل عنها صاحبها، مع العلم أن هذه الخيار تأكل من أعناق غنمه التي في ملكه، فهل يدفع فيها الزكاة؟
نعم. الواجب على من وجد شاة سواء دخلت في غنمه أو وجدها في البر أن يسأل عنها صاحبها، يسأل عن صاحبها، يبحث فيما حول المكان من ضاعت له شاة، ولكن لا يصفها، لأنه لو وصفها يدعي هناك أخر ليس لهم، لكن يقول من ضاعت له الشاة لمدة سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأتي فهي لمن وجد، لكن يسأل يقول هذه المدة لكن لو قال قائل إذا بقيت عندي سنة تحتاج إلى أكل وشرب فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها تماما، قيدها عندك وبيعها واحفظ ثمنها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها ادفع إليه الثمن، وإن لم يأتي وتمت السنة فالثمن فالثمن لك.
حسابكم الله. يقول السائل: هل هناك سنن مخصوصة لمن أراد زيارة المدينة النبوية وخاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية عليه الصلاة والسلام. قصدها مشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أنقذه الله تعالى من أيدي اليهود الظالمة. فإذا وصل إلى المدينة فأهم شيء يبدأ به أن يصلي في المسجد، سواء صلى فرضا أو فرضين أو يوما أو يومين، ليس هناك شيء محدد. ثم يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فيقف مواجهة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة وراءه، فيسلم عليه. وماذا يقول؟ عجيب يا جماعة، أفضل سلام يسلم بها الرسول ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى السلام، ولا حاجة إلى طول الأشياء التي ابتدعها الناس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو يمينه خطوة عن يمينه ليكون تجاه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة، خلاص يخرج من المسجد. ولماذا رتبنا هذا الترتيب؟ لأن القبر المقدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووراءه قبر أبي بكر ورأس أبي بكر فداء صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووراء قبر أبي بكر قبر عمر ورأسه بفداء صدر أبي بكر رضي الله عنه. يذهب إلى الفقيه ويزور أول ما يزور قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف، فيقف تجاهه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويمشي. لكنه إذا دخل الفقيه أول ما يدخل يسلم إيش؟ سلاما عاما: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. انتهت زيارة البقية، يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله ويرجع. وليس لمسجد قباء دعاء خاص دون سائر المساجد. وش بقي عندنا؟ بقي شهداء أحد. يخرج إلى أحد ويسلم على الشهداء هناك، وفي مقدمتهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسلم عليهم سلامه على القبور العادية ثم يرجع. في الشيء انتهت المزارات، فصارت الآن كم؟ المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، قباء، أحد، خمسة. وليس هناك مزارات أخرى أبدا. هذا صفة الزيارة في المدينة النبوية. المدينة النبوية أو المدينة المنورة، قارئنا قال المدينة المنورة، قال قارئنا المدينة النبوية، لكن الناس يقولون المدينة المنورة، فأيهما أولى بالتغيير؟ النبوية. أولا لأن هذا تعبير العلماء السابقين، اقرأ البداية والنهاية ابن كثير وغيرها من كتب التاريخ، تجد المدينة النبوية، وبهذا امتازت عن بقية البلدان الأخرى أنها مقر النبي صلى الله عليه وسلم، ودولته نشأت فيها، وقبره فيها عليه الصلاة والسلام. لكن المدينة المنورة، كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة، لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى ثبت حكم هذا الكتاب العزيز في بلد فهي منورة. وإن كان يجوز لغة أن يطلق العام ويراد به الخاص، كما قال النحويون في الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب إذا أطلق يشمل كل كتاب، لكن عند النحويين إذا قال قال في الكتاب يعني كتاب سيبويه. كتاب سيبويه هذا حجة للنحويين. ويذكر أن أبا حيان المشهور صاحب البحر المحيط وهو من علماء النحو كان في مصر، وكان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبا عظيما، وأنشأ فيه قصيدة عصمة قال في جملة ما قال فيها: قام ابن تيمية في نشر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نبر. من سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ عصت نبر يعني ارتدت عن الإسلام، فأبو بكر نصر الله به المسلمين في الردة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نبر. أراد الله عز وجل أن سافر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر، وبحكم المودة والمحبة اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة النحوية، في مسألة نحوية. شيخ الإسلام هو نحوي؟ نعم، ما شاء الله، إمام في كل شيء حتى في النحو. يقول عنه تلميذ ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على الفرق بين حمد ومدح وذكر فروقا دقيقة، قال: وكان شيخنا أبو العباس إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني يا شيخ الإسلام مشتغل، وما هو أعظم من النحو وما يتعلق باللغة، لأنه رحمه الله كان يتكلم مع الفلاسفة والمناطق والمتكلمين ويفهمهم. المهم أنه اجتمع بأبي حيان، احتج عليه في تناظر في مسألة من مسائل النحو، فقال له شيخ الإسلام، نعم، فقال له أبو حيان: ذكر هذه المسألة في الكتاب، من الفاعل؟ ذكر هذه المسألة في الكتاب سيبويه. قال له شيخ الإسلام رحمه الله: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا أن نتبع قوله؟ لقد أخطأ في كتابه هذا في أكثر من 8 موضع لا تعرفه أنت ولا هو. فلما قال هذا صارت العداوة. كيف يقول أن هذا في حق سيبويه إمام النحوي؟ فالمهم أن الكتاب عند النحويين إذا رأيت في شروح الألفية أو غيرها الكتاب فيعني بذلك كتاب سيبويه. فأنا أقول كلمة منورة يدخل فيها كل بلد دخله الإسلام فهو منور به، ويجوز أن يخطف العام فيسمى به شيء خاص، ولكني أقول تعبير العلماء الأولين أحسن. المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء غدا صباحا إن شاء الله.